أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان الحديث قد توقف بنا عند كتاب مواقيت الصلاة، عند قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. قال أبو عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. هذا الباب معقود في التبكير بالصلاة في يوم غيم. ومحل الشاهد مما قرأناه أن أبا المليح حدثهم أنهم كانوا مع بريدة في يوم ذي غيم، يوم فيه غيم، هذا محل الشاهد، فقال: بكروا، واستدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما سمع. هذا شاهده، ففيه التبكير بالصلاة في يوم الغيم، وليس من السنة أن تؤخر لآخر وقتها حال الغيم، ولكن إذا تيقن الإنسان وغلب على ظنه ظهور الوقت ودخول الوقت بكر وصلى. وأسند في هذا الباب خبرا واحدا، وهو خبر الذي رواه معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام. وهشام هنا هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى، وفسره بأنه ابن أبي كثير، عن أبي قلابة، واسم أبو قلابة إيه؟ عبد الله ابن زيد الجرمي، عبد الله ابن زيد الجرمي، أن أبا المليح، أبا المليح، والصواب فيه بفتح الميم، تقول مليح وليس مليح، وإنما هو أبا المليح. ولا يوجد في الكتب الستة مليح، وإنما هو مليح، وليس في الكتب الستة مليح. واسمه عامر بن أسامة، أبو المليح اسمه عامر بن أسامة. وفيه الخبر الذي سمعتموه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. حبط عمله على أفهام، فمن العلماء من قال: حبط عمله، هذا محمول على المستحل، فمن ترك صلاة العصر مستحلا لتركها حبط عمله، هذا هو الفهم الأول. الفهم الثاني قالوا: بل هذا محمول على مذهب أحمد ابن حنبل، وهو أن تارك الصلاة، هذا كما تعلمون تارك الصلاة اختلف فيه الناس على مذهبين، اتفقوا على أنه فاسق واختلفوا في كفره، فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على أنه لا يكفر، ولكنه مرتكب كبيرة من الكبائر تارك الصلاة. وأما أحمد بن حنبل فارى أنه خرج من الملة بترك الصلاة، ثم اختلفوا، اختلفت الرواية عن أحمد والقائلين بكفره، متى يكفر؟ فمن هذه المذاهب وهذه الروايات عن أحمد والأوجه عن أصحابه أنه يكفر إذا خرج وقت الصلاة، فحمل البعض هذا الحديث وجعلوه من أدلتها، من إيه؟ من ترك صلاة العصر حتى يخرج وقتها ويثبت الترك بخروج الوقت، حبط عمله لكفره. هذا فهم من الأفهام، فهو محمول على تأخير الصلاة إلى أن تخرج وقتها، فهذا كفر. وقيل حبط عمله بطل ثوابه إذا صلاها بعد وقتها. هذه أفهام سلاس لهذا الحديث. والشاهد من الحديث في وقت غيم أنه قال في وقت غيم بكروا، وليس الشاهد منه المتن النبوي تنبهوا. قال بعد ذلك: باب الأذان بعد ذهاب الوقت، هل يجوز الأذان لمن فاته الوقت، فاته وقت الصلاة، جماعة من الناس فاتتهم ليه؟ فاتهم وقت الصلاة، فهل يشرع لهم أن يؤذنوا ويقيموا ونحو ذلك أم لا؟ قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاتجعوا، وأسند بلال ظهره على إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. هذا الحديث مختصر وهو مطول جدا في قصة طويلة، لكن الإمام البخاري يرى اختصار الايه؟ اختصار الأحاديث، وهو مذهب من مذاهب العلماء أن اختصار الحديث جائز، ورواية الحديث بالمعنى جائزة، ولكن بشروط، منها عدم الإخلال بالمعنى، وأن يكون صاحبنا هذا من أهل اللسان واللغة، وجل هذه الشروط تتوافر في الإمام البخاري، فاختصاره لا بأس به. الشاهد من هذا أن الباب في الأذان بعد ذهاب الوقت، وها هنا فات وقت الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال، قال: فأذن أو فأذن بالناس، فأذن بالناس بالصلاة، قم فأذن. هذا محل الشاهد أن النبي أمرهم بالتأذين وعليه، فإذا فات الناس الجماعة لأنهم جماعة في سفر فاتتهم الصلاة، فحينها يشرع الأذان وتشرع الإقامة وإلى آخره. لكن الفرد الذي فاتته صلاة هذا لا يشرع له، لا يثبت في السنة أن إنسان فاتته صلاة فأذن لها ثم صلى، لا. إذا كان اثنين أو ثلاث فأقاموا لا بأس، أما الأذان ففيه تشويش على الناس، وبخاصة إذا كان في حضر فإنه يشوش على الناس صلاتهم. قال: حدثنا عمران بن ميسرة أبو الحسن البصري من شيوخ البخاري قال: حدثنا محمد بن فضيل الكوفي قال: حدثنا حسين هذا بن عبد الرحمن الواسطي قال: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أبو قتادة الأنصاري قال: سرنا إلى آخره. وقوله في الحديث: فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول. التعريس نزول الناس حال سفرهم بليل، إذا نزلوا بليل يعني تكون المسيرة، ثم يقول عرس فلان بمعنى أنه قال للناس: امكسوا في مكانكم ننام ليلتنا، هذا هو التعريس. ففيه ما سمعتم من الأخبار. وقوله: وقد طلع حاجب الشمس، كما ذكرت لكم يقصد به الشروق، يعني أشرقت الشمس وظهرت، في قصة طويلة لعلها تأتيكم بعد ذلك في يعني في مواضع أخرى. قال: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، ذهب الوقت على جماعة الناس، فهل يجوز أن يجتمعوا فيصلوا جماعة وقد فاتتهم الصلاة، هل هذا جائز أم لا؟ قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. الباب معقود في صلاة الجماعة بالناس بعد ذهاب وقت هذه الصلاة. وفي هذا الحديث شاهد لهذا الذي بوب عليه البخاري، وهو كون النبي صلى العصر، صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد الوقت، بعد الغروب خرج وقت الصلاة وقد صلاها جماعة، فهذا محل الشاهد. قال: حدثنا معاذ بن فضالة هذا البصري، قال: حدثنا هشام الدستوائي أبو عبد الله عن يحيى، يحيى هذا هو ابن أبي كثير المتقدم، عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن، قيل اسمه كنيته، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله بن حرام، أن عمر بن الخطاب، وهذا رواية صحابي عن صحابي، وهذه من فوائد الإسناد، من نكات الإسناد إلى آخر ما قال. وقوله بطحان، البطحان وادي في المدينة، وادي في المدينة. ولعل هذا كان يوم طبعا الخندق، كان يوم ليه الخندق في الغزوة المعروفة. قال: باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل عليه صلاة واحدة أم أزيد؟ لا، عليه صلاة واحدة، ونحن نتحدث هنا على من نسي صلاة لا من ترك صلاة. فمن ترك صلاة عامدا متعمدا هل يصليها بعد ذلك أم لا يصليها؟ على مذهبين، وإياك أن تظن أن الخلاف فيها شاذ، لا، هذا كلام ضعيف، من قال الخلاف فيها شاذ لا، ليس بشاذ. الخلاف على مذهبين، جمهور العلماء، أغلب العلماء على أنه يقضي هذه الصلاة التي تركها عامدا. وذكر ابن حزم عن أبي بكر الصديق وعمر وغيره من الصحابة، وهو مذهب ابن حزم وشيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء، على أنه لا يقضي شيء، لا يقضي. من ترك صلاة عامدا فإنها لا تعوض ولا يصلي شيء، وإنما يستغفر ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى، على مذهبين، والخلاف فيها معتبر وقد بحثناها. لكن الحديث هنا الإمام البخاري يتحدث عن ترك أم نسيان، نسي صلاة، فهذا هل عليه صلاة واحدة أم صلاتين؟ إنه يصليها، وإنما هي صلاة صلاة واحدة ولو بعد 20 سنة. قال: حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة نعم لذكري، يعني نفس اللفظ. وقال حبان: حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الصواب أن نضع في أصل النسخة: وأقم الصلاة للذكرى، وأقم الصلاة للذكرى، وهذه يعني قراءة، وأقم الصلاة للذكرى، ولا نجعل كما ها هنا في النسخة: وأقم الصلاة لذكري. ثم قال: وقال موسى قال همام سمعته يقول بعده: وأقم الصلاة للذكرى أو لذكري، برضو نفس الكلمة. فالصواب أن نضع: وأقم الصلاة للذكرى، وقال همام سمعته يقول بعده: وأقم الصلاة لذكري. هذا هو هذا يعني أن تكتب هكذا هو الأصوب، وإن كان أشار لها في النسخة وهي نسخة. قال: حدثنا الشاهد من هذا: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر، لم يأمرها أن يصلي صلاتين أو ثلاثة أو غيره، وإنما هي صلاة واحدة. قال: حدثنا أبو نعيم، ما اسمه؟ الفضل بن دكين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ها أبو زكي المنقري قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس. همام من؟ ابن يحيى. وقتادة ابن دعامة ولا دعامة؟ الدعامة دي بيركبوها مش عارف اسمه ايه؟ دعامة. السدوسي. نعم. أبو من؟ أبو الخطاب. أحسن الله إليك. قتادة كان أنس رضي الله عنه وارضاه يقول شعرك مثل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قتادة هذا عن النبي إلى آخر ما سمعنا. وأقم الصلاة يعني يقرأ هذه الآية. قال باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. يعني الإنسان حال قضائه للصلوات الفائتة، الصلوات التي نسيها، الصلوات التي عطل عنها، يصلي الأولى فالأولى، يعني يرتب ولا يصلي المغرب على العشاء، لا يفعل مثل هذا. فالترتيب هو الأصل والصحيح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. الأولى فالأولى، صلى إيه الشاهد منه؟ صلى العصر حتى العصر أولا ثم صلى بعد ذلك الإيه؟ المغرب، ولم يصلي المغرب ثم الإيه؟ لكن تحدث العلماء في من يعني تفوته الصلاة يعني لا يدرك المغرب في وقته، لا وقت إلا لصلاة واحدة، العشاء سوف يدخل وقتها أو مثلا المغرب سوف يدخل وقته وهو الآن في وقت صلاة العصر ولم يصلي الايه الظهر، فيصلي الظهر ثم الايه العصر، أم يصلي العصر يدركها في وقتها ثم يصلي الظهر قضاء، هذا الذي تحدث فيه العلماء. فمن العلماء من منع وقال بل الأصل أن يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب إلى آخره، ومن العلماء من جوز وقال لا يصلي العصر في وقتها والظهر هي عليه قضاء فلا يدركها ولا إشكال في الترتيب، على خلاف بينهم وهو معتبر. هنا النبي صلى العصر ثم صلى إليه المغرب لأن الوقت يتسع لهما. قال حدثنا مسدد ابن مصرهد أبو الحسن بصري. مسدد كاسمه، وأول من صنف المسند بالبصرة من؟ مسدد. قال حدثنا يحيى، مسدد عن يحيى القطان، القاعدة معمول بها في صحيح البخاري، عن هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير إلى آخر الإسناد وفيه المعنى الذي سمعتم. قال باب ما يكره من السمر بعد العشاء. ثم بعد ذلك باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. إذن هو يقصد في الأولى ما يكره من السمر بعد العشاء، سمر مخصوص، سمر يلهي عن لا خير فيه، وهو يلهي الإنسان عن صلاة الفجر ولا خير فيه، هذا هو السمر المكروه، السمر الممنوع. وأما الثمر في العلم والخير ونحو ذلك فهذا جائز بعد العشاء ولا إشكال فيه. قال باب ما يكره من السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله. جزاك الله خيرا، نفع الله بك. ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من الستين إلى المئة. سبق معنا الحديث قبل ذلك، مر معنا. والشاهد من هذا الحديث أن النبي كان يكره الحديث بعدها، الحديث الذي لا قيمة له، الحديث الذي يلهي عن الايه؟ عن ذكر الله، والحديث الذي لا قيمة فيه ويشغلك عن صلاة الفجر، هذا الذي يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا عوف. مسدد يحيى سبق، عوف من؟ الأعراب، أحسنت، ابن أبي جميلة. قال حدثنا أبو المنهال، ما اسمه؟ سيار بن سلامة. قال انطلقت إلى آخره. قال باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، أي أن هذا جائز ولا شيء فيه، طالما أنه فيه خير، طالما أنه لا يلهي عن ذكر الله، طالما أنه فيه يعني لا يفوت الإنسان صلاة الفجر بسببه ولا تسقط هذه الواجبات عنه بسببه. قال باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بعد الصلاة وتحدث معهم بعد صلاة العشاء، وكان قد أخرها عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله بن الصباح العطار البصري قال حدثنا أبو علي، ما اسمه؟ عبيد الله بن عبد المجيد البصري. قال حدثنا قرة بن خالد السدوسي قال انتظرنا الحسن البصري وراث علينا، راث علينا يعني أبطأ علينا، انتظرهم، انتظروه في مجلسه يعني في درسه، مجلسه انتظروه، فراث عليهم يعني أبطأ عليهم وتأخر حتى قربنا من وقت قيامه، يعني انتظروه بمقدار حلقته، بمقدار الدرس، يعني بيجلس ساعة في المجلس، فانتظروه مقدار ما يجلس الحسن إليهم، مفهوم يا إخواني؟ قال حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، يعني فيه جيران وهو يأتي إلى المسجد للحلقة، قالوا انتظر تعالى وكل عندنا ونحو ذلك، ودعوه إلى طعام فأخروه، ثم أراد أن يعني يطمئن أصحابه أنهم هذه الجلسة لم تذهب عليهم هباء ونحو ذلك، وضاع الوقت، لأن الناس كانت حريصة على الوقت، ليس كأمثالنا أن نقطع الوقت ونوزعه على الناس هدية، عندنا أوقات فراغ، هذا المصطلح لا يعلم عند الإيه؟ عند المتقدمين، ماشي، أوقات فراغ. فشاهد وكيف تعبئ أوقات الفراغ، شايف الآن كيف تعبئ أوقات الفراغ، متخيل معي؟ فالشاهد إن أصحابه تذمروا، يعني ضاع عليهم الوقت والمجلس ونحو ذلك، فأراد أن يبرهن على أن هذه الجلسة جلسة خير كما كنتم، فقال وروى هذا الحديث الذي هو محل الشاهد، ثم قال لم تزالوا في صلاة، قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير، لا يزالون بخير ما انتظروا الخير، يعني الصلاة انتظرت الصلاة فأنت في صلاة، الخير انتظرت المجلس وتريد الأجر ونحو ذلك أنت في الايه؟ في الأجر، حتى إن لم يحضر صاحب المجلس. قال حدثنا، هذا الأثر الأول والخبر الأول في هذا الباب، ثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سالم قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم زارق القرن. الشاهد من هذا أن النبي صلى صلاة العشاء في آخر حياته ثم قام فقال: أرأيتكم، وعظهم وتدارس العلم معهم. يبقى حدثهم بعد العشاء أم لا؟ حدثهم، هذا محل الشاهد. أبو اليمان، ما اسمه؟ الحكم بن نافع، شعيب ابن أبي حمزة، الزهري، محمد بن مسلم، قال سالم بن عبد الله بن عمر معروف، وأبو بكر بن أبي حثمة إلى آخره. وفي الحديث شوف الأفهام، حتى في أي عصر الأفهام تختلف، أفهام الناس إيه؟ تختلف. النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه، اليوم اللي احنا فيه هذا، فإن رأس مئة بعد مئة سنة من الآن لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. بعد مئة سنة من الآن، يعني من ولد اليوم لن يكمل المئة أبدا، ولو عاش إلى المئة مات. هذا مقصد إيه؟ مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد مئة سنة لا يبقى ممن على وجه الأرض أحد. في ناس بتعيش 120 لا، مش هيحدث هذا من إيه؟ في هذا القرن. يقصد الإيه؟ يقصد القرن. ففهم الناس منه أن القيامة تقوم بعد مئة سنة، بعد مئة سنة. فقال إيه؟ شوف، فوهل الناس، يعني غلطوا ووهموا، فوهل الناس في مقالة رسول الله إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة. هذه الأحاديث اللي بعد مئة سنة تقوم القيامة، تهلك الناس إلى آخره. وإنما قال النبي، شوف يبينه ويفصله: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك، يعني لا يبقى أحد ممن كان موجودا الآن يجلس مئة سنة باق. هذا هو الفهم الصحيح. قال: باب السمر مع الضيف والأهل. باب السمر إيه؟ مع الضيف والأهل. هل هذا جائز بعد العشاء تجلس تثامر مع أهلك في غير باطل وغيبة، تجلس وتتحدث مع ضيفان ونحو ذلك، هل هذا جائز؟ قال: باب السمر مع الضيف والأهل. وساق هذا الخبر الطويل الذي يختم به هذا الإيه؟ هذا الكتاب الذي هو كتاب مواقيت الصلاة. نقرأه ثم نبين ما فيه من غريب، أو يعني نشرحه تبعا حتى لا نعيده مرة ثانية. قال: حدثنا أبو النعمان. من؟ محمد ابن الايه الفضل السدوسي. طيب، قال: حدثنا معتمر. الناس اللي لحقت بنا متأخرا، اكتب هذه الأسماء، تريد أن تحفظ هذه الأسماء في البداية يكون في إشكال، لكن بعد ذلك تحفظ، بدليل أن بعض إخواننا الذين معنا من أول المجالس حفظوا وحده كده، يحفظ كل مرة من فلان من فلان يحفظه، كل مرة تكتبه على هامش نسختك يحفظ. لو حضرت، يعني هذا لا شك فيه، 5 أو 6 محاضرات، يعني كل مرة تحضر الدرس هتحفظ. كل مرة أبو النعمان. من أبو النعمان؟ شيخ البخاري. تذهب إلى الشروح وإلى التقريب والغير، هو فلان محمد بن الفضل. المرة الثانية أبو النعمان، ها خلاص محمد بن الفضل، لا إشكال. أول مرة تتعب، الثانية الثالثة، ثم بعد ذلك تحفظ ويكون الأمر يسير. وأنا أنصح إخواني وأنتم تدرسون صحيح البخاري، اقرأ معه شرح، اقرأوا شرح مع هذا الإيه؟ شايف إحنا الآن اليوم قرأنا 2 أو 3 صفحات من النسخة المعتمدة عندنا. إذا رجعت إلى مثلا شرح، دائما نقول لإخواني اقرأ شرح القسطلاني، إرشاد الساري، هذا أيسر شرح. حتى إذا قال بعض المشايخ الأيسر شرح الكرماني أقول لا، حقيقة عن قراءة شرح القسطلاني أيسر بكثير، وهو الشرح الوحيد النصي لصحيح البخاري. يعني إيه؟ يعني ما ترك كلمة إلا وشرحها. تعلمون أن شروح السنة كما بينها وتكلم عليها الإمام الصديق حسن خان في الحطة، الحطة في ذكر الصحاح الستة، تكلم على كيفية الشروح وأنواع الشروح، فمنه شرح، شرح فائدة. يعني إيه شرح فائدة؟ زي شروح المتقدمين، زي شروح الخطابي كده اللي قرأ معالم السنن، أو تهذيب السنن لابن القيم، أو إعلام السنة، أو شرح صحيح البخاري للخطابي، أو شرح الكرماني، شرح غير نصي يأتي على الموضع المشكل وإيه؟ ويشرحه، يأتي على الفائدة ويشرحها خلاص. بس طيب المشكل هذا عند مين؟ عند الخطابي. لكن قد يكون عندنا أشياء مشكلة كثيرة لم نشرحها، فتفوت الفائدة على الطالب المبتدئ. ثم مثلا هناك شروح بهذه الصورة لكن مطولة كفتح الباري. ففتح الباري ده محتاج واحد طالب علم مش مبتدئ، لا لا يصلح لمبتدئ، طالب علم متوسط ماشي يمشي فيه. فتجد أنه يوسع الكلام في البلاغات وفي البلاغة واللغة والمباحث الحديثية والترجيحات الفقهية وذكر الخلاف وإلى آخره. فالطالب المبتدئ يعني زي بيقول كده يتوه بمثل هذا. ثم بعد ذلك في شرح مزيج تحدث عليه الإمام الصديق حسن خان في الحطة. كيف مزيج؟ الآن نقول إيه؟ باب يقول، شوف باب ثم يشرح، يقول بالتنوين في رواية كذا وكذا، ثم يقول السمر وهو السهر، شايف؟ ثم مع الضيف والأهل وغيرها من كذا وكذا، فيمزج المتن مع الإيه؟ مع الشرح، فتضمن أنه يشرح لك كل إيه؟ كل كلمة. يقول حدثنا أبو النعمان، هو يقول محمد بن الفضل، ثم حدثنا معتمد يقول وهو كذا وكذا، فعرف بجميع الرواة، عرف بكل الكلمات الغريبة، بل وضبط لك كل كلمة بالإيه؟ مش بالشكل. ضبط الشكل فيه إشكال ولا لا؟ فيه إشكال. لو عالم ضبط بالشكل بس كده إشكال. وعندنا مثال على هذا في كتب المشتبه. الذهبي صنف كتاب المشتبه وضبطه بالشكل. عارفين يعني ايه علم المشتبه؟ عبيده وعبيده، سلام وسلام، احمد واجمد، نقطه بس. ده علم المشتبه. فالناس لما تصنف فيه تضبط بالايه؟ سلام، وهو بالتشديد يكتب كده، عبيده وهو بضم العين المهمله، يضبطه كده، مش يقول ايه يروح حاطط الضمه فوق العين وخلاص، لا. فالامام الذهبي صنف كتاب المشتبه وضبطه بالايه؟ بالشكل، ففسد الكتاب، ما بقاش معتمد. ليه؟ ايش حال احنا لما يكون مضبوط بالحرف بيبوظ، فما بالك من ضبط بالايه؟ بالشكل. اكيد الناسخ هذا خلى الضمه فتحه والثاني خلى الفتحه كسره، بقى عبيدة عبيدة ما بقاش لا عبيدة ولا ايه شايف؟ فهذا ليه علم المشتبه. الامام القسطلاني في شرحه جمع لك فتح الباري وعمدة القاري لمين؟ للعين وعمدة القاري، وجمع لك نسخ اليونينية كلها وضبطها بجملة، حتى إنك تجد بعض الفروق لا تجدها على هامش النسخة هنا. بعض الفروق في صحيح البخاري لا تجد على هامش النسخة المعتمدة عندنا، بل دونت عنده هو. فده كتاب يعني لا يفوته طالب العلم، تقرأه تفهمه كله. قد يشكل عليك بعض الإشكالات اللغوية، يقع كعادة شراح السنة في بعض التأويلات في الصفات، عنده إشكالية في هذا. قد يقع بعض الإشكالات في التصوف، لكن في الجملة الحديث الكتاب ماتع وسهل ويسير. فإذا طالب العلم أخذ الجزء الذي قرأناه الآن فذهب فقرأ إرشاد الساري وضبطه، ويا سلام لو نقل ما في إرشاد الساري من الفوائد كتبها على هامش نسخته، أظن الثمرة تكون طيب. فإذا ختمنا صحيح البخاري يكون هو ختم إيه؟ إرشاد الساري معا، وقضي الأمر، ولم يشعر به بثقل الكتاب لأنه 13 مجلد. لو قلنا له أنهيت صحيح البخاري الحمد لله اقرأ بقى شرح، من يقرأ 13 مجلدا؟ يشق عليك جدا. وكذلك تحضير الرواة، أبو النعمان طيب افتح التقريب، أين أبحث عنه؟ أنا لا أعرف اسمه. فيصطدم طالب العلم مع إشكالية اللي هو يحتاج إلى معرفة اسمه، فيعود إلى أخريات كتاب التقريب لينظر في الايه؟ في الكنى، فيجد 10 يكنوا به بأبي النعمان. من أبي النعمان فيه؟ فيعلم أنه لابد أن ينظر إلى الرمز الذي بجواره، ويكون أخرج له الجماعة أو أخرج له البخاري، فيحصر هذه الكنى 10 في 2 فقط، ثم يميز وينظر فيهما من هذا، فيقع في إشكاليات من خلال بحثه. لكن طالب العلم اللي جالس كده ما شاء الله يسمع، ها سمع الكتاب كتب وراء الشيخ اللي استطاع، ثم ذهب إلى بيته أغلق الكتاب ونام، أن له أن تقع الليل فائدة من وراء مثل هذا. فحضروا كثيرا، احفظ ونحو ذلك، تحصل كل هؤلاء الرواة. قال حدثنا أبو النعمان، قلنا محمد بن الفضل السدوس، قال حدثنا معتمر ابن سليمان، قال حدثني أبي معتمر بن سليمان بن طرخان، معتمر بن سليمان التيمي، وسليمان أبو ابن طرخان التيمي. حدثنا أبو عثمان، دائما أبو عثمان عن الصحابة. أبو عثمان مين؟ أحسن الله إليك، النهدي، عبد الرحمن بن مل بضم العين، مل ميم لام، مشهور جدا. عن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن أصحاب الصفة، أصحاب الصفة، ما هي الصفة؟ المكان المظلل في أخريات المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس المسجد الفقراء لا يجد له مأوى في الخارج، فمن ما الذي يأويه؟ المسجد يأويه، فيجلس في أخريات الايه؟ المسجد، يتصدق عليه الناس وإلى آخره. أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء لا مال لهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بسالس، وإن أربع فخامس أو سادس. النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأهل الصفة، لا يشعر بهم كثير من الناس. معاك طعام اثنين خذ سالس، معاك ثلاث أربع، أربع خمس إلى آخره. وأن أبا بكر، شوف أبا بكر قال جاء بثلاث، يعني ثلاث نفر. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة عليه الصلاة والسلام، أخذ معه كم؟ 10 يطعمهم. قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس حين صلية العشاء. خلي بالك احنا الشاهد عاوزينه ايه؟ باب السمر مع الضيف والأهل بعد ايه؟ بعد العشاء. ثم لبس حيث صلية العشاء ثم رجع فلبس حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. يبقى الآن تعشى وجلس مع النبي وتحدث ونحو ذلك، والشاهد كمان أنه رجع فتحدث مع ضيفانه، كل هذا يبرهن به على الباب. قالت له نعم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال أوما عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجيئ. قالت أبوا حتى تجيئ قد عرضوا فأبوا، يعني وضعنا لهم الطعام فأبوا أن يأكلوا إلا أن يجيء أبو بكر رضي الله عنه. قال فذهبت أنا فاختبأت. مين ده؟ عبد الرحمن. أول ما سمع الموضوع كده خلي بالك أبو بكر كان صاحب شدة، ما كانش ليه، كان لين في طاعة الله ومعنوية، لكن هو إذا درستم شخصية أبو بكر تجد أن فيه شدة وحدة. شوف يعني لما يدخل على عائشة فقالت فطعنني في إيه؟ في خاصرتي، فما فآلمني فما استطعت أن أتحرك إلا مقام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر ما كانش بيهز، كان بيضرب وكان صعب خالص. فعبد الرحمن علم. قال فاختبأته، قال فاختبأته. عبد الرحمن ده مش صغير، عبد الرحمن قاد جيوش بعد ذلك، يعني كان كبير، لكن هاب مين؟ أبو بكر يعلم. قال فقال يا غنصر، يا غنصر دي يعني يا ثقيل يا دنيء. غنصر دي زيها زي دنيء كده، ليه ممكن تفسر بحاجات تانية، بس ايه غنصر يعني ثقيل عن الخير، قاعد كده لا اكلت الناس ولا شربتهم وانت دنيء كمان تترك الناس بلا طعام. قال فجدع وسب، فجدع يعني دعا عليه ان تقطع انفه واطرافه، شايف، وسب. قال وقال كلوا لا هنيئا، يد للضفان كمان، فعاوزين ناكل، كلوا لا هنيئا لهم كمان. يعني شايف أبو بكر بيصد بي، يعني الناس منتظرة كل ده في الآخر كلوا لا هنيئا، إيه اللي مخليكم مستنيين ما تاكلوا. قال كلوا لا هنيئا، فقال والله لا أطعمه أبدا، يعني والله أنتم مش مستنين، والله ما واكل، وكلوا لا هنيئا. قال ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها. شوف طبعا في بعض الروايات الأخرى أنهم أقسموا ألا يأكلوا إلا وإيه؟ إلا ويأكل، فذهب إلى النبي فأكل عشان يأكلوا. قال حنست وإيه؟ وأبر، يعني أنا اللي إيه؟ لا، قال بل أنت إيه؟ أبر. قال شوف بقى من بركة الإيه؟ من بركة وإخلاص دعوته وأنه يريد فعلا إطعام الناس. قال ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبله، قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر، يبقى حنسه. قال وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. شوف خلاص هيدي بقى، قال أعوذ بالله من الشيطان، إنما كان هذا من الإيه؟ من الشيطان. ثم أكل منها لقمة ثم حملها. شوف بعد كل ده أهم حاجة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نودي بقى ليه؟ ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. كل هذا من إيه؟ طعام بسيط. يعني شوف إحنا الآن لو نظرت إلى كمية النفقات التي تنفق على طعامنا ومع ذلك لا تأكل جيدا ومع ذلك تجوع، مع كثرة النفقات والشراء والأشياء حتى إنك تعجب تقول معقولة يعني كل اللي اشتريناه ده تأكل؟ آه أوكي، شايف الصحابة لم يكونوا بهذا، ودي خلي بالك اوعى تظن اللي هي بسببك أنت، لا دي عقوبة جماعية. في عقوبات يا أخوانا بتكون إيه؟ عقوبات جماعية. حتى عمر أسر عنه أنه نقل له نشرت الغيبة، نشر شهادة الزور، واحد جاي بيقول له بلدي فيها شاذ، قال اهجرها. وأسر عنه أيضا أنه قال، قيل له قومي يطففون الميزان، قال اهجرها. ليه؟ لأن العقوبة تهبط على القرية جميعا، عقوبة محك البركة، خلاص اشتري ما تشتري، لا تشعر بطعام ولا شراب، ويهلك الطعام من بيتك وتظل تأتي بالأشياء ولا قيمة لها، حتى إن الطعام القليل الذي يطعم العشرة لا يطعمك أنت، لا يطعمك أنت. وهذا من فساد الزمان، لما مثل هذه الأيام اللي نشر فيها حتى عياذا بالله ما يستحي منه الناس، أصبح الآن من الوجاهات. فالكفر عياذا بالله ساد في البلاد، والنفاق زاد، وحتى الغيبة والنميمة وأكل أموال الناس وانتشار الربا، كل هذا من فساد الايه؟ من فساد الزمان. فإذا فسد الزمان أصبحت الايه؟ البركة منزوعة، سواء من الطعام، من الشراب، من الوقت، وهذا نشعر به. حتى الإنسان والله يشعر به في مدة قليلة. يعني قديما كان الإنسان ينهي بعض الأشياء في أوقات، أصبح الآن لا يستطيع أن يأتي بهذه الأشياء في هذه الأوقات أبدا، مع أن الأمر هو الأمر لا تستطيع. سبحان الله، وهذا مشاهد والله في أعصار عياذا بالله. فأما جيل الصحابة فكانت عندهم بفضل الله تبارك وتعالى هذه البركة في الأرزاق وفي الأوقات وفي كل شيء. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالبركة في الوقت وفي العمر وفي، ويرزقنا الهمة العالية، إنه جواد كريم. بهذا نكون أنهينا الكتاب هذا، ولعلنا نقف عند كتاب الأذان. هنبتدئ في المحاضرة القادمة بشأة الله تبارك وتعالى في كتاب الأذان. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.